الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبقية الأركان مبنية على هذه الشهادة، فالشهادة هي القاعدة، فلا تقبل صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا سائر الطاعات إلا بعد أن يسلم المرء بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى وأن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق سواه، كما أنه لا معبود بحق إلا الله فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شريك لله في العبادة ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، وكل أحد يتبع من عالم انما طاعته من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليها الرد في النهايه. كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي يوزن عليه كل احد. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يزنه أحد أصلا، فكيف يوضع في مقابله أي إنسان كان لما شاء؟ ابن عباس أتاه جماعة فجادلوه في متعة الحج، وكان ابن عباس يفتي بوجوب التمتع، فقال له القائلون: ان ابا بكر وعمر كان لا يريان ذلك. فقال: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ابو بكر وعمر، يوجب ان تنزل عليكم حجاره من السماء ترجموه، لمجرد انه يضع رايا لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأزكاهم وأفضلهم في اتفاق الأمة. ومع ذلك استعظم ابن عباس أن يوضع أحد في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول حقه عليه. في مجادلات الناس مع أبنائهم وهم في طريق الالتزام، كثير من الناس مثلا إذا كان رجل يريد ما يعفي حياته ويحضر مدارس العلم لأنه في التعامل مع الناس البيئة أو فساد تنتقل، فيقف لهم بالمرصاد والشاب ماضي عظيما والفتاة ماضية عظيمة. الكلمة المشتركة التي يقولها الناس إذا لم يذعن الفتى أو الفتاة لما يريدون يلتمس الدين، ليس لك كبير، لا والله لا له كبير ولا أكبر منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ليس لكم كبير، لأنكم خالفتموه ولم ترجعوا إليه وطاعته واجبة، ومخالفته تساوي نار وعذاب. فمخالفته ليست بالأمر الهين، فأول قبل عليه ألا تضع أحدا في مقابله، لأنه لا يدله أحد. ولكن يا أخي هذا الحق إنما ينبني على شيء ضروري، وهو أن تحبه، أن تحبه. فإن أحببته حققت هذا الحق الذي هو له صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر مباشرة بلا تردد: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. الحب هنا ليس حب الطبع، إنما هو حب الاختيار. فإن المرء قد يطبع على حب ولده حتى يموت من حبه، لو مات الولد شيء يموت ويهلك. فهو ظاهر الدنيا في لسان العيال أن سفيان الثوري سئل لما مات ولده محمد وكان الولد الوحيد، سفيان الثوري كل ما يراه يقول: يا بني لو مت قبلي فاحتسبته. وهو احب واحد اليه، ليس له ولد في الدنيا غيره، يقول: لو مت قبلي فاحتسبته. فماذا تقول؟ ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال: قلت زمن، بعد زمن من الحب لا سبيل الى سبيل الصداع. ممكن ان يحب انسانا اخر الى درجه الهلكه ويغلب على حبه، مثل حب الوالد لابنه. وحب الطبع لا يحتاج الى توصيه، ولذلك أوصى الله الأبناء بالآباء وليس أحد. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا نعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا ولم يوقع ربنا تبارك وتعالى أن يوالد بولد إلا في موضع واحد قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الوالد مصبور على حب الولد مغلوب على حب الولد فمثل هذا الحب المصبور عليه لصاحبه لم يقل له أحب ولدك ولذلك وأنت ترى آية ذلك في الناس والد مريض ولد مريض وأبوه يبحث في أركان الأرض عن طبيب يرفع هذه العلة بإذن الله وينفق ماله كله ويذهب إلى أبعد مكان في الأرض ثم يموت الولد ويفلس أبوه لا يندم الوالد على هذا الناس أبدا ولا يقول يا ليتني سمعت كلاما او ابناء لما قالوا لي اغسل يديك منهم لا امل الطبيب يقول لا امل وهو يقول الكلمه الاخيره لله انا ساسعى ويسعى للنفس والنصارى كما قلت لكم بعد ما يموت الولد يكون هو سلم ومع ذلك لا يندم ابدا انه انفق كل ما يملك على ولده رغم انه يعلم بكلام الاغذاء انه لا دائره اطلب الصوره للعقل والد مريض وطالت علمه والولد ينفق على ابيه من مال ابيه وليس لمال ويطوف به على الاغذاء فيقابله صاحب الله ماذا فعل ابوه يقول ربنا يريحك ليه لماذا قلت هذه الكلمه اذا كانت كلمه بفعل قل الله يشكيك قل الله يعافيك قل له ادعو لابي الذي لما قال الله يريحك هو يريد ان يقول الله يريحني انا لكنه يستحي ان يقول لنا في الجميل بابي فانظر الى هذا التباين ما بين حب الطبع وحب الاختيار الولد يحب اباه حب اختيار والوالد يحب ابنه حب طبع لذلك يكون حب الاختيار اعلى في الميزان من حب الطبع لان معنى الاختيار انك انت بتتجاوز هواك يعني دي مصارعة بين طرفين هواك لأن هذا حب اختيار أملاه العقل إخلاص الحب حب الطبع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا التباين ما بين الحقين قال لا يجزي ولد والده مهما فعل الولد مهما فعل الولد وتخيل كل شيء يمكن ان تفعله لاجل ابيك لا تجزيه ابدا الا في حاله واحده اذا فعلتها قلت لابيك رحتي برحمتك ولا فضل لك علي لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيحسبه في هذه الحالة الوحيدة التي يستوفي بها الولد جميع والده ويأتي عليه إذا حب الاختيار له إشكال وهو وقوف الهوى والنفس وقرناء السوء ضد هذا الاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك ليس هذا حب الطبع لا، إنما هو حكم الاختيار. ولذلك بادر عمر مباشرة وأعلن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حب نفسه. إذا نال الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إنك لا تصدق في حبك إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو كان فيه تلف نفسك. أجمعنا الحديث: لا تصدق في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو أدى اتباعي إلى هلاك نفسك. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن. وقد ورد هذا في القرآن صريحا: سن النساء ربع أظلمه يدور على هذا المعنى، هو من أول قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. في بداية الركع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر الفعل مع رب الجلالة وذكر الفعل مع الرسول وأطلاه من أولي الأمر. ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. فدلنا ذلك على أن طاعته تبارك وتعالى واجبة، وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة أولي الأمر خاضعة وتابعة لطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. فأوجب علينا تبارك وتعالى هذه الطاعة. ثم قال بعد ذلك: ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو ان الله عز وجل كتب عليك حب نفسك فلا ينبغي لك ان تتردد، اخرج من ذلك فلا ينبغي لك ان تتردد. لو فعلت ما توعظ به لكان خيرا لك. طب ما هو هذا الخير؟ قدمت هذه الفقره بالبشاره وبالاجر أن من فعل ذلك، من أطاع الله ورسوله ولو أدى هذه الطاعة إلى هلاك نفسه وإلى خروجه من ناره وخروجه من داره. فهذا الرجل قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. فهذا هو الأجل. جملة التكاليف الشرعية في جملتها تساوي القتل أو تساوي الخروج من الدار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: الشرك الهرم الذي جاء الإسلام ولا يعقل، يقول: يا رب جاء نبيك ولا أدري شيئا، والمجنون، والصليب. فهؤلاء يحتجون على الله، يعني لو كنا عقلاء وجاء الرسول لآمنا. فيقول الله عز وجل: ألئن أرسلت إليكم رسولا تؤمنون به قالوا أجل. فأرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. ما هي يدخلوا النار؟ تساوي جملة من التكاليف الشرعية. حرج الظروف على كل مرتبط. شيء عجيب. قال الأولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهي جميلة أن أتطهر ولد كان يمشي مع البنات، بنت تمشي مع أولاد ولد، شغال في عصابة لا يصلي، أول ما بدأ يعفي لحيته بدأ يدخل المسجد، بدأ يدرس الربا، تقوم عليه الحرب ليه؟ بأي حق؟ فتاة منتظمة تقوم عليها الحرب ويقوم عليها الأسرة الواسعة الطويلة عليه ويظهرونها على سبع نقابها. ليه؟ لماذا؟ فهناك يسوي نار الاحتراق للناس لهذا المرتكب الذي يريد ان يوفي دينه لله ولا يستطيع. وقد يضحي برقبته في سبيل هذه الكلمه، وقد يسجن ولا يخرج الا محمولا على الاعناق، وقد يسجن ويخرج معه عده انوار او معه عاهات وهو ثابت على الطريق. كل هذا لو جمعته لساوى النار، نار الابتلاء. فيقول له فيرسل اليه رسولا ان يدخلوا النار، فمن ابى ان يدخلها سحب اليها، ومن دخلها وجدها غرقا وسلاما. من ابى ان يدخلها، يعني هذا لو عاش وكان سليم الاعضاء وجاءه النبي تعارضه، ولو ردوا لعادوا الى نهوا عنه وانهم لكاذبون. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به حب الاختيار الذي يمليه العقل والايمان. طيب انت لا تستطيع ان تطيعه إلا إذا أحببت. فما هو السبيل إلى حبك؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا إذا وفقنا في الإجابة عن هذا السؤال وقفه صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأي عين سنوفي هذا الحق. وإنما يحسن تصور المرء بقدر ما يعطي قلبه وأذنه للكلام، فإنه إذا أعطى أذنه وقلبه عاين أو كان قريبا من المعاينة. والفرق ما بين المعاينة والسماع المجرد كما الفرق بين السماء والأرض. قال القائل وكنت أرى أن قد تناهى لي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. هذا هو الفرق. أنت يحب ومتعلق بمعنى لمن معاني، لكنه إذا رأى هذا المعنى علم أنه كان يلعب أي لعبنا، ولأنه لم يقدره حق قدره. إنما يحب المرء في صفاته وشمائله، فكلما كان أقرب إلى الكمال كان ينبغي أن يكون هذا الإنسان أوفى في مسألة المحبة بها. وأنت إذا تأملت في صفات الله تبارك وتعالى وأنعمت النظر فيها غلبت على حبك. لهذا نتمنى إذا طرح باب الأسماء والصفات على الناس لا يقع بالطريقة الأكاديمية الموجودة في الكتب. إننا نريد أن نحبب الخلق في الله. نريد من الخلق أن يحب الله. وأوسع هذه الأبواب باب الأسماء والصفات. وإذا تقرأ القرآن تأمل خواتيم الآيات وتأمل أسماء الله وصفاته مع قياس الآيات. فإن كنت ذكيا وعاقلا بحثت في هذا الكون عن مقتضى لكل اسم من هذه الأسماء. يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لما ننظر إلى صفة الإحياء المجتملة على الرحمة في قوله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم. أرجو أنك تعطيني سمعك إن الآيات لها سياق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجهم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الرب ما بين خلق الإنسان وما بين الأرض. إنما يتكون المرء جليلا في بطن أمه والنساء هي الأرض التي تبذر فيها النطفة. تتخيل امرأة لا تنجب وضاقت على الأطباء وقالوا لها لا أمل تستطيع أن تخلف حالتها جبنانة وحزينة ولا أمل لها. وترى الأرض هامدة هامدة أي خاشعة وأظهر علامات الخشوع للذل والانكسار. فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا ذهبت المرأة إلى طبيب وقالت مبروك انتحار اهتزت وربت وربت وتورد وجهها وصار لها في الدنيا أمل. فإذا تأملت هذا في الناس وفي الأرض علمت معنى الوحي وبان لك هذا لك هو صحيح في القرآن لأن إذا ربطته بواقع زاد إيمانك. علاقة ما بين نمو الإنسان وما بين الأرض والمرأة من الأرض كما قالت امرأة أبي حمزة لم أهجرها لأنها لم تلد الذكور قالت نالي أبي حمزة فلا يأتينا ربنا لا نرد البنين فالله ملاك اليدين إننا نحن كالأرض للزارعين نخرج ما قد يبدأ فينا. ولذلك لا عهدة على المرأة في مسألة الذكور والإناث. رجل يتزوج امرأة عندها بنات على ظنون أن الزوج واحدة سبع سنين ولاد. لا عهدة على المرأة في هذا. فانظر إلى آثار الله عز وجل في هذا الزوج مربوط بأي اسم من أسماء الصفات. اسم الوكيل لما وقف يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل ويبتدي يروح يعمل ضده يضبط نفسه ويروح يبني يعمل محضر ويتدل عليه مع انه قال حسبي الله ونعم الوكيل. اذا هذا الانسان لم يفهم معنى الوكيل عشان يروح يضبط نفسه ويعمل تقرير مكذوب يبقى لم يفهم معنى الوكيل. ايه معنى الوكيل او الكفيل؟ لا يكون الوكيل وكيلا حتى يحفظ ولا يكون كفيلا حتى يحفظ. فاذا لم يحفظ لم يكن لا كفيلا ولا وكيلا. قصه الخشبه الذي رواها البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل الف دينار فقال الرجل ائتني بالكفيل قال كفى لله كفيل ائتني بوكيل قال كفى لله وكيلا ائتني بشهيد قال كفى لله شهيدا صدق الله وأعطاه الألف دينار على أجل. بعد ما انتهى المدة المضروبة أراد الرجل أن يوفي دينه إلى صاحبه وكان بينهما بحر. هذا تبليغ من طبعة خرجة الملاحة وحيل بينهما. رجل صاحب المال منتظر على الشط الآخر والرجل المدين على الشط الثاني. فأما يائس المليم أن يجد مركبا أتى بخشبة فنقرها ثم رفع بصره إلى السماء قال ربي إنك تعلم أنني جئت فلانا فقلت أسلفني ألف دينار قال كف قال ائتني بشهيد قلت كفى بالله شهيدا فرضي منك قال ائتني بكفيل قلت كفى بالله كفيلا فرضي بك ائتني بوكيل قلت كفى بالله وكيلا فرضي بك واني استحفظك هذه الخشبه وضع الاب دماغ في الخشبه ونصبر عليها وقذف بها في الرحم. ايه يعني خشبه في بحر النرجسي الموت في الجبال؟ أليس من السهل أن تبتلع هذه الخشبة تروح؟ لكن الله وكيل. يعني إيه وكيل؟ يعني حضير. كفى لله كفيلا. ولذلك البخاري افتتح كتاب الكفالة بهذا الحديث ليقول لك لا يكون كثيرا الا ان يكون حقيرا فاذا ضيع لا يكون كثيرا ولا يكون وكيلا. فلما رمى الخشبه من البحر وذهبت الخشبه ووصلت الى الرجل على الخشبه وجعلت تتراجع على الموت روح وتجيء الذي لا تمشي مع الموت. فلما يئس الرجل ان يجد مركبا ونظر الى الخشبه فقال اخذها استدفئ بها انا وعيالي فاخذها. فلما ذهب الى البيت نقرها فاذا قره تنزل منها فتح القره اذا كتاب من صاحبه اليه انه قد سئل مني ومنك واني قد استودعت الشهيد والكفيل الخشبه فأخذ الرجل الخزنة وعلم أن صاحبه عاجز أن يرسل إليه كل ذلك والرجل يحاول أن يجد مركبا حتى وجد مركبا فأخذ أنت لله أخرى وانطلق إلى صاحبه فقال هذا مالك وإنه لم يمنعني أن آتيك في الموعد إلا أنه حيل بيني وبينك ولم أجد مركبا فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا فقال الرجل أقول لك هذا أول مركب فقال له كما في صحيح ابن حبان في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال له ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيلا لا يكون وكيلا الا ان يكون حفيظا ولذلك كثير من الناس يفهم زكاه اليتامى غرض يكونها غرضا النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول للصحابه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد انا وكامل اليتيم كهاتين فبعض الناس يتصور انه لما ينفد 10 جنيه و 20 جنيه لكفالة يتيم ولازم انه كده حقق الكفالة وسيعمر هذا الأجل ابدا انا وكافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يثنى بعد احتلام اول ما الولد يبلغ الاحتلام نقض عنه اذن اليتيم أول ما المرأة تبلغ المحيض لم تعد يتيمة إذا قبل الاحتلام وقبل المحيض طفل صغير شاب قوي صغير لا يدبر أمر نفسه هذا الولد ماذا فقد؟ فقد أباه فلا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم تذهب اليه وترعاه ولتتقبل امره اذا كان مريض تسعى لعلاجه اذا كان في البلد تشوف الملفات بتعمل ايه انت ولي امر تنزله بمنزله الولد اذا فعلت هذا كنت كافلا لان بمعنى الحقير الرجل يرمي له مبلغ ولا يعلم عنه شيئا لا لا شك ان هذا كثير لكن لا يصل الى هذا الفضل ان يكون هو الذي قدر فرد هذين حضر الحجر يقول وان كان هناك فرق بين الادعين لكن ليس بينهما يطبع الثالث وهذا يدل على المناسبه وعلى قرب ما بين هذا الثالث وما بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا لما واحد يظهرك تقول حسبي الله ونعم الوكيل اوعى تعمل حاجه ورحت تدل عليه وتعمل تقرير والكلام ده ليه؟ لانك جعلت الله وكيلك وهذا شرف لك ان يكون الله وكيلك شرف لك انت لا يمكن تعطي توكيلا رسميا لخائن او واحد تظن ان هو ممكن يبيع عملك ابدا لا تعطي عادة التوكيل إلا لرجل يحفظ لك حقا فهو كان توكيلا مؤقتا أو خاصا أو عاما ولا يتصور أن توكل قائلا أبدا فمعنى أن تجعل الله وكيلا فإنه سيستوفي لك كفيلا أكثر من استيفائك لنفسك فلما نقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى اسم الوكيل لو تحققت من معناه ومنع قلبك لفرضت كل شيء لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ايه اللي حصلهم فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمتدهم سوء واتبعوا رضوان الله والله من فضل عظيم فهذا جمال وكاله فانت لا تحب ربك الا اذا ربطت ما بين الاسماع والواقع لا لترى آثار الأسماء الحسنى بالدنيا. حدثني بعض الذين كانوا يوصلون أموال الزكاة إلى الفقراء، قال: ذهبت إلى بعض الفقراء في منتصف الليل، وكنا في الشتاء، ومنتصف الليل في الشتاء يعني لا يوجد أحد فضل الشارع. قال: ولما وصلت الأمان للفقير حتى لا يراه الناس، إذا يراني الناس وأنا أرضيه حفاظا على شعوره وإحساسه، قال: وأنا راجع إلى بيتي سمعت غصيق نائم. رحمة الله نائم شق. قالوا: كان الدنيا برد والجو لطيف وفيه رعد وبرد، فلفت نظري هذا الرصيف، ولا يعني يصدر للمرء رصيف إلا إذا كان مستغرقا فيها. قال: فتتبعوا الصوت فإذا رجل متسول نائم على الرصيف وقد تدثر بمناءة منزقة. أول ما تكون أنت بقى مهتم بربك وتحبه وتسعى لحبك، هو على طول هذا المنبر تربطه على طول بأنت من الأسماء الرحمن. الرحمن يرضع ذلك ويعطيهم ولا يحرمهم. هذا الرجل استمتع للنوم برغم بؤسه أكثر من الذي في بيته عنده دفاية وعنده مطبخين، فقد استوى. فإذن الرحمن هو الذي يرد عليه. فإذا وقعت في مثلها، وقعت في غارقة، تذكرت هذا الرجل المتسول، وتذكرت اسم الرحمن فيعطيك الأمل، تقول: فلا رحمه فارحمه. فإذا أردت أن تحب ربك راقب بعين التأمل أسماءه الحسنى، ثم ابحث لها عن مقتضى في هذا الكون. ولا بد ان تواجد اذا وضبت عقلك وذكاءك، وهذا الامر مضطرد اذا اردت ان تحب اي شيء. تنظر الى قتاله يهون عليك اجتماعه والبذل في سبيله. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز لك ان تضع واحدا في مقابله، كيف تغلبه وكيف تحقق هذا الحق له فعلا؟ لان لو قام الناس في صعيد واحد وامروك بضد ما امر، فانك تفضل الهلك على ان تعصيه. كيف تحقق هذا؟ انظر الى شمائله صلى الله عليه وسلم، هل سبقه احد في اي باب؟ ابدا. توهم اي باب من ابواب القضاء يكثر على ذلك فتجده في المقدمه. ونضرب لذلك الامثال، فإن هذا يعين المرء على حسن التصور. في باب الوفاء مثلا، إذا استحضرت أن الغدر مر وسيء ولا تحتمله نفسك، عظمت قيمة الوفاء. انظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونحن فنمر على أبواب كثيرة، لأن بهذه المحاضرات نعينك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نحبه حب الاختيار، بمعنى لا نقدم قول أحد على قوله ولو كان فيه سلف نفسه، ولو لم يكن لك فيه مصلحة أنبته، لا يدفعك إلى سلوك هذا السبيل الصعب إلا الاختيار الذي دافعه الحب منه. باب الوفاء ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال حتى مع أعدائه. في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: لم أشهد بدرا لا أنا ولا أبي. السر في ذلك، مع أنه كان موجود، السر في ذلك أن المشركين حفروه. إلى أين؟ قالوا: إلى المدينة. فقالوا لهم: إنكم ستقاتلوننا مع محمد، قالوا: بل نحن مقاتلون إلى المدينة. قالوا: لا نترككم إلا إذا أعطيتمونا العهد ألا تقاتلونا معكم. فأعطوهم العهد على ذلك، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام: وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهم أعداء، وهم أعداء، وهم محاربون له. قال: وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ختم والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال ومرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ونقيب بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الطرش. فأما عبد الله بن خطل فأدركه الناس متعلقا بأسفار الكعبة فقتلوه، وأما نقيب بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأن عكرمة بن أبي جهل فقر إلى البحر ركب سفينة، فهاج ريح عاصف، فقال صاحب السفينة: أيها الناس، إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، أطلق. فقال عكرمة: لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. لله علي إن أنجاني لأتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدن له عفوا كريما. فجاء عكرمة فبسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه، وكان عبد الله بن سعد بن ابي الطرش اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم البيعه العامه، جاء عثمان بعبد الله، وكما تعلمون كان لعثمان حظوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبه ويقدمه. ولما جاء عثمان بعبد الله قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع إليه بصره وخطبه وسكت. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت. بايع عبد الله. فبايعه بعد الثالثة. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال: يا رسول الله، ولا أعلمنا لما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك لمسكنا لم نجد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خالد الأعين. يا سلام على الوفاء، مثل هذا لا يحب حب الخيار، مثل هذا لا يوالى، مثل هذا لا يستعجب المرء العذاب في سبيل نصر دينه. استحضر هذا، يمدك الله عز وجل بقوة على قوة لا يغلبك أحد. إننا مستضعفون الآن في الأرض، لا شك في ذلك، لكننا على يقين أننا سنغلب. هذه مسألة، مسألة إيمانية محضة لا يصلح فيها الحساب، لأن معنى الملك، وانظر إلى كل طائفة من طوائف المؤمنين قبل ذلك، أراها قلة، لكن مكن الله لها. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث رسول لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وحصل بين رسول وبين أبي سفيان محاورة بشأن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع، فكان من ضمن هذه المحاورة أن قال أبو سفيان، أن قال رسول لأبي سفيان، قال له: أتباعه الضعفاء أم الأشراف الأغنياء؟ قال: بل الضعفاء. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. فقال له هرقل بعد ما أتم الأسئلة: لئن صدق ما قلت ليملكن موضع قدمي هذين. من اللي معاه؟ مستضعفون، عضهم الفقر بنابل. وتأمل هذا الاستضعاف في يوم بدر 314 صحابي خرجوا لأخذ تجارة في قريش، وما خرجوا لحرب. أكلت أبو سفيان بالعيد وأرسل إلى قريش: لا عليكم، فقد نجوت بالعيد، لكن تعثت أمة على رأسها أبو جهل. فقال أبو جهل: لا، بل لابد أن نقل. فنلد بدرا ونغنينا القيام ونشرب وتسمع بين العرب، فلا يزالون يهاموننا أبدا. وخرج مع ألف رجل، كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم مع أصحابه التمرات. ولما فرضت عليهم المعركة أخرج للقتال أصلا، خرجوا لأخذ العيد، لكن فرض الواقع عليهم القتال ولا بد أن يقاتلوا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم رفع يديه إلى ربه وبالغ في رفع يده والتذلل إليه حتى سقط ضده عن الإبل، وهو يقول اللهم إنهم جياع أطعمهم، اللهم إنهم غراث كسوهم، اللهم إنهم من جهل سبيل إرسالة لا تعبد لهم، اللهم إنهم جياع أطعمهم، غراث كسوهم، عالة أحملهم. هو دار العمر ودار راح الشر، وكان الظفر للمؤمنين لسبب واضح وبسيط، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. من الذي يغلب؟ اذا حاز اليه الملك. من الذي يغلبه؟ في الصحيحين من حديث سلمه بن الاكوع النبي صلى الله عليه وسلم خرج على طائفة من أصحابه وهم يتناظرون الاتهام، فقالوا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رضيع ارموا وأنا مع بني فلان. الجماعة الآخرين وضعوا في النباء وقعدوا، قال ما لكم؟ قالوا كيف نرمي وأنت معكم؟ كيف نغلب وانت معهم؟ ما نستطيع ان نغلب ولا نغلب وانت معهم. قال ارموا وانا معكم جميعا. لا يغلب ابدا طرف يؤيده الملك. اننا مستضعفون نعم، لكن سنغلب والله العظيم سنغلب باذن الله مع من ضعاف ولا نملك الشوكة، لكننا تمغلب. لكن المسألة تحتاج الى انحياز كامل لله ورسوله حتى تضمن ولاء الملك لك، ان تنحاز بكليتك الى الله. انما هذا التوكل واحد عن جهل الطاعة او الملاكم او عليكم ملك الطاعة بمنتهى المخاوف، فمثل هذا لا يغلب ابدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا في كل باب تجده متقدم على الخلق جميعا، أمثل هذا لا يوالى؟ والله يا إخوانا لو درستم شمائله صلى الله عليه وسلم لغلبتم على حكم، أقول لغلبتم على حبه، لكن لو قدرتموه حق قدره ونظرتم في شمائله. كتب الشمائل مثل كتاب الترمذي، وهذا كتاب اختصره شيخنا الالماني حفظه الله وميز صحيحه من ضعيف، وكتاب اخلاق النبي لابي الشيخ وكتاب الانوار من بغوي الحين بن مسعود، وهذا اوسع الكتب تقريبا مع كتاب المعقود المناقب الموجودة في كتب الفقه والسنن، فكلها مشتملة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، حتى وصل الوصف إلى نعرف أن على يقين أنك إذا أدمنت النظر في شمائله وواليته صلى الله عليه وسلم أنك ستحب نعرف، ولا ظن ولا عجب. ففي حديث أم زرع، حديث الطويل المعروف، أن المرأة لما تزوجت أبا زرع فجعلت تصف أبا زرع وابنه وابنته وأمه وجاريته، وتطلق عليهم من أوصاف الكمال ونعوت الجلال. يقول الراوي في غير الصحيحين عند الزبير بن بكار، يقول وجعلت المرأة تصف كل شيء حتى وصفت جنة أبي زرع. شوف من حبها الرجل وصفت الملك، من حبها الرجل لسان كلمة، لذكر أوصاف لمن يحب. فلذلك سنذكر فضائله صلى الله عليه وسلم في كل باب لتستعيد لهذا العرض الصحيح على محبته صلى الله عليه وسلم، وانه يستحق الا تضع احدا في مقابله. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وانصرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.